قال من الشرك السلام على سيد الأنبياء وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأولاد المهديين وصيروا رحمة الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آرائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أمرك وعاوت متعه فيها طويلة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعائه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الثمرات التي ذكرها ورتبها جناب الشيخ كاشف الغطاء على الله مقامه على القولين المعروفين في باب الإجازة وهما الكشف والنقل. ذكر عدة من الأمور، بقي بعض الأمور. الأمر الأخير الذي ذكره بالنسبة إلى قضية فقد الشروط وتجددها قبل الإجازة، هذه الثمرة لأجل أن لا تكون تكرارا لما ذكره في اعتبار شرط القابلية التملك للمبيع ولا شرط مالكية المتعاقدين للثمن والمثمن، حتى لا يكون تكرار تكون ثمرة منحازة عن تلك الثمرتين. يمكن بيان مثالها بموارد مثل هذا المثال. الفقهاء في شرائط العوضين كما سيأتي إن شاء الله يعتبرون التمامية في الملك، يعبرون عنه أيضا بالطلقية، يعتبر أن يكون الملك طلقا، ثم يفرعون على هذا الشرط يقولون لا يصح بيع الوقف ولا بيع أم الولد ولا بيع العبد الجاني ولا بيع الراهن. هاي أمثلة أربعة، وبعضهم أكثر أن يذكرون، لكن الأكثر يقتصرون على هذه الأربعة. هنا يمكن أن يكون نظر كاشف الغطاء في قضية فقد مقارنة العقد للشرط هذا الشرط. مثلا إذا باع الفضولي عبدا أو أمة للغير قبل أن يجيز المالك، هذا العبد أو هذه الأمة جنى على غيره أو جنت على غيرها، العبد الجاني أيضا يكون متعلق، رقبته تكون متعلق حق الجناية، لا يكون السيد مطلقا ومرخى العنان في بيعه، لا، عليه أولا أن يصفي الحساب مع المجني عليه ثم يتحرر، يعني يتحرر من الحق الذي حق الجناية الذي تعلق بهذه الرقبة، ثم يكون مثلا بيعة أو هبة أو شيء آخر عقبة في سبيل الله. فبالتالي هو محجور من هذا التصرف الآن في أو مثلا إذا باع الفضولي أما قبل أن يجيز المالك، المشتري استولد هذه الأمة، الأمة صارت أم ولد، أم الولد أيضا لا تباع لأنها متشبثة بالحرية لا تباع. أو مثلا مثال ثالث، باع الفضولي هذا الكتاب، هذا الكتاب قبل إجازة المالك جعله رهنا عند شخص دائن، هو مديون، جعله رهنا عند الدائن على الدين. السلام عليكم ورحمة الله. هذا الكتاب اللي هو رهينة، الرهينة أيضا بناء على ما يقولون من أن الراهن والمرهون والمرتهن محجوران عن التصرف صبحكم الله. هاي أمثلة ثلاثة. هسا يمكن أن يكون مقصود كاشف القطاع هذا، هذه الشرائط تعتبر في زمان إنشاء العقد. كاشف الغطاء يقول إذا كان العبد المبيع أو الأمل مبيحة أو هذا الكتاب اللي صار رهن. إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة، هذا العبد لم يكن في زمن العقد جانيا ولم يكن الكتاب مرهونا مثلا، ولا الأم أم ولد، فأجاز بناء على الكشف لا مانع، ولكن بناء على النقل لا يصح، لأنه في زمان النقل يعني في زمان الإجازة قد تعلق حق الغير بهذا المال. بس إذا عبد حق الجناية، حق الرهانة، حق أي شيء هو تعلق بهذا لا يصح. عكس المسألة هم يمكن أن نتصورها، مثلا إذا هذا الكتاب ما كان مثلا، بس في المثال الأول أنا ذكرت أنه إذا ما كان الكتاب متعلق الحق أو ما كانت الأمة متعلق حق أو كذا، لا بالعكس، يعني إذا كان العبد الجاني، هذا العبد الجاني باعه شخص فضولا ثم فكر رقبته مولاه بعد هذا البيع الفضولي ثم أجاز البيع الفضولي، هنا بناء على الكشف لا يصح البيع، لأن العقد كان مقارنا لفقد شرط، الشرط هو عدم تعلق حق برقبة العبد حينما يباع، هذا كان متعلق حق الجناية، أما بناء على الناقل يصح. وكذلك في مثال الرهن، في مثال الرهن إذا كان الكتاب في زمان إنشاء البيع مرهون، هذا الكتاب مرهون باعه الفضولي ثم فكه مالكه، فك الرهن يعني أدى الدين، عند أداء الدين الكتاب هو قهران ينفكه يصير طلق ثم أجاز، خب هنا بناء على الناقل يكون هذا البيع صحيحا. ليش؟ لأن الشرط الذي كان مفقودا حال العقد وكان لازم توفره قد توفر في زمان الإجازة وإن لم يتوفر في زمان العقد، فبناء على الكشف يكون البيع باطل، لا يمكن تنفيذ هذا العقد الفضولي، ولكن بناء على النقل يصير. هذا يمكن أن يكون مقصود كاشف القطع حتى لا يكون تكرار لما سبق من شرط من قابلية التملك وقابلية مالكية نفس المتعاقدة. الآن الشيخ يبدأ بنقل الحوار بين صاحب الجواهر وكاشف الغطاء، اللي الآن يذكر الشيخ يذكر مناقشة صاحب الجواهر في الثمرة الأولى لا في الثمرات الأخرى. الثمرة الأولى هي قضية فقد أهلية المتعاقدين للبيع للملك مثلا، هذا كان الأمر الأول، الثمرة الأولى حسب الظاهر. اللي صاحب الجواهر أعلى الله كاشف القطاع كان يقول بناء على كون الإجازة كاشفة، إذا لم تكن أهلية التملك موجودة في زمان العقد ولكن وجدت في زمان الإجازة، هذا العقد بناء على الكشف باطل. السلام عليكم ورحمة الله. ولكنه بناء على النقل صحيح. عكس المطلب هم يصير، يعني إذا لم تكن موجودة هذه الأهلية المالكية لكن تجددت هذه الأهلية قبل الإجازة، بناء على الكشف يكون العقد باطلا، بناء على النقل يكون صحيح. مناقشة صاحب الجواهر في هذه الثمرة يريد أن يقول لكاشف الغطاء لا فرق في بطلان العقد بين أن نلتزم بكون الإجازة كاشفة أو ناقلة، يعني إبطال الثمرة هذا معنى. ليش؟ لماذا؟ يقول لأن ما بأيدينا من الأدلة في بيع الفضولي ظاهرها اعتبار بقاء الأهلية في المتعاقدين يعني في المالكين من زمان العقد إلى زمان الإجازة، يعني يكون الفرق بين البيع الفضولي وبين غيره من البيوع المتحققة بين الأصلاء أن العقد المتحقق بين أصيلين بما أن الرضا يكون مقارنا للعقد يؤثر، لا يحتاج إلى شيء، يترتب عليه النقل والانتقال. البيع الفضولي يفترق عن البيع الواقع بين الأصيلين بشيء واحد، وهو أن الرضا من المالك مفقود في زمان العقد، هاي ولاية التصرف مفقودة، سائر الأمور لابد أن تتوفر. فإذا تحققت الإجازة، هذه الإجازة تنضم إلى ذلك العقد الذي هو مستجمع لكافة الأمور المعتبرة فيه ويؤثر أثره. وأما إذا لم يكن ذلك العقد مستجمعا، وإنما هذا الاستجماع تحقق في الفترة المتخللة بين العقد الفضولي والإجازة، هذا العقد يكون فيه خلل، غير قضية فقد رضا المالك، فيه خلل آخر. وأدلة صحة البيع الفضولي قاصرة عن تصحيح كل بيع، بل هي تكون بصدد تصحيح البيع من ناحية الخلل الموجود في العقد لعدم وجود الرضا فقط. هذا الرضا المفقود حال العقد يمكن استكشافه من الإجازة المتأخرة. وأما إذا كان في العقد خلل آخر، هذا الخلل الآخر لابد من الرجوع إلى أدلة أخرى والنظر أن تلك الأدلة هل تقتضي صحة هذا العقد أو لا تقتضي صحة العقد. وأما أدلة صحة الفضولي كيف يمكن أن تكون دخيلة في بيان أن هذا الشخص كان بالغا أو لم يكن بالغا؟ يعني إذا كان لم يكن بالغا، لكن هل يكون عقده صحيحا أو لا؟ أدلة الفضولي ما لها ربط بهذه الجانب. أدلة الفضولي تقول العقد بعد أن كان جامعا لكافة الأمور المعتبرة فيه، إذا كان فاقدا للرضا، أنا أدلة الفضولي أصحح هذا العقد. هذا اللسان كل أدلة البيع الفضولي وكل العقد الفضولي بصورة عامة. إذا هذا اللسان هي، إذا لم تكن القابلية موجودة، قابلية التملك موجودة حال العقد وتجددت بعده، فائدة هذا التجدد شنو؟ شنو فائدة هذا التجدد؟ هذا التجدد في مقام الإثبات ليس في دليل البيع الفضولي الذي يصح بالإجازة من قبل المالك، ليس فيه شيء ليفيد أن هذا العقد أيضا يصير صحيحا أو لا يصير صحيحا. فبالتالي جنابك يا كاشف الغطاء تفضلت بأن الثمرة تظهر إذا كان العقد فاقدا، يعني إذا كان المتعاقدان فاقدين لشرائط التملك في زمان العقد، وصار أهلين للتملك في زمان الإجازة، هذا العقد بناء على النقل يصح، بناء على الكشف لا يصح، وبالعكس بناء على النقل لا يصح، بناء على الكشف يصح. يعني إذا كانت الأهلية موجودة في زمان العقد ولكن سلبت الأهلية، صار محجور أو صار أي شيء سلبت في زمان الإجازة، جناب صاحب الجواهر يقول ماكو فرق بين الكشف والنقل، لأن الكشف الإجازة الكاشفة والإجازة الناقلة كلتاهما تشيران إلى شيء، يعني يوجد جامع بينهما. ذلك الجامع هو أن خروج المال من ملك المالك يتوقف على إجازته فقط، هذا الشيء نحن نحتاج إليه في البيع الفضولي. وأما إذا كان العقد محتاجا إلى شيء آخر مثل شرائط أهلية التملك، انتفاء موجبات الحاجة إلى آخره من الأمور، هذه الأمور لا يمكن أن يستفاد من أدلة في صحة البيع الفضولي اعتبارها أو إلغائها، فلا بد أن تتوفر. إذا لزم توفر هذه الأمور لا فرق بين أن تكون الإجازة كاشفة أو ناقلة. فإذا هذه الثمرة التي ذكرتها أيها الأستاذ كاشف الغطاء، هذه الثمرة ليست من ثمرات الكشف والناقل، لأن بقاء الأهلية من الأمور التي الكل، يعني سواء القائلون بأن الإجازة كاشفة أو القائل بأن الإجازة ناقلة الكل يعترف بتوفره في العاهر. هذا إشكال صاحب الجواهر على الثمرة الأولى. شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه لا يقبل هذا الإشكال، يقول علينا الرجوع إلى أدلة صحة البيع الفضولي. نحن من هذه الأدلة نستظهر أنه لا يعتبر بقاء هذه الأهلية، وأن الحق مع كاشف الغطاء في تفريع هذه الثمرة على القولين الكشف والنقل. كيف؟ جناب الشيخ يذكر إشكالا نقضيا على صاحب الجواهر، ويذكر إشكالا لحل المطلب وحل الإشكال وإزاحة الشبهة. الإشكال النقضي اللي لا مناص لصاحب الجواهر من الاعتراف بهذا الإشكال، يقول أنتم كما سيأتي إن شاء الله في المباحث القادمة تقبلون في البيع الفضولي بأن يقع أكثر من عقد واحد على مال الشخص، يعني تارة يقع عقد واحد مثل هذا الفضولي يبيع هذا الكتاب والمشتري يشتريه يجعله في خزانة كتبه ينتهي المثل، وعقد واحد يجاز أو يرد، وأخرى لا، هذا الكتاب يشتريه المشتري من الفضولي ثم يبيعه من شخص ثالث، ذاك الثالث يبيعه من رابع، وهكذا. أنتم تقولون لا فرق في الإجازة بين أن يكون العقد الواقع على مال المالك عقدا واحدا أو عقودا متعددة، تقولون ماكو فرق، يعني أدلة البيع الفضولي تصحح كلا القسمين، هما إذا كان العقد واحدا وما إذا كانت العقود متعددة، هذا تلتزمون به. زين، جناب الشيخ يقول لصاحب الجواهر في مورد تعدد العقود إذا أجاز المالك العقد الأول، يعني هذا اليوم الاثنين التفت المالك إلى أن كتابه هذا قد بيع يوم السبت، وأن المشتري قد باعه من شخص ثاني، وأن الثاني قد وهبه لشخص ثالث، والرابع وصالحه، وهكذا عقود متعددة، تقولون بأنه إذا أجاز العقد الواقع في يوم السبت، يعني العقد الأول الذي باشره الفضولي مع أصيله، إذا أجاز هذا العقد كل العقود الأخرى تكون صحيحة. هذا فتواكم، يأتي إن شاء الله بيانه، هاي فتواكم، يعني بمجرد أن صحح وأمضى العقد الأول العقود الأخرى أوتوماتيكيا هي تصح، ما تحتاج إلى إجازات مستقلة، مع أنها على هذا الكتاب وقعتها، لكن ما تحتاج إجازة العقد الأول كاف. هاي فتواكم، نستفيد من هذه الفتوى. أنا أسألك، أنا الشيخ الأنصاري أسألك يا صاحب الجواهر، هذا المالك في يوم الاثنين حينما أجاز العقد الأول الواقع في يوم السبت، هل العقود الأخرى التي وقعت وقعت في زمان مالكية منه بناء على الكشف تقع في ملك أول شخص اشترى من الفضولي هذا الكتاب؟ زين، المالك في زمان الإجازة يصير مالك في العقود الأخرى؟ لا، بعد هو ليس بمالك، ليس بمالك، فكيف يجوز تلك العقود الأخرى؟ يعني كيف تحكمون بأن العقود الأخرى أيضا صحيحة ولا تحتاج إلى إجازة؟ لا تحتاج، يعني يحتاج بس العقد الأول حينما أجيز هو كافي بعد؟ خب هذا كافي، هذه العقود الأخرى هم هي فضولية لأنها وقعت على هذا المال بدون إذن المالك، شنو الفرق بين العقد الواحد والعقود المتعددة؟ هي على كل حال كلها تصرفات على مال الغير. فإما أن لا تلتزموا بصحة هذه العقود فيما لو تسلسلت والتزموا بصحة العقد الأول فقط، وإما أن ترفعوا اليد عن هذه الدعوة التي تقابلون بها كاشف الغطاء، وتقولون له أنه يعتبر اتصال الملكية من زمان العقد، يعني أهلية التملك من زمان العقد إلى زمان الإجازة، هنا ماكو هذه الآلية بالنسبة للعقود الأخرى. فكيف يمكن الجامع بين هذه الفتوى وبين إنكار هذه الثمرة الأولى؟ هذا الجواب النقدي. الجواب الحلي، جناب الشيخ يقول نحن نراجع الأدلة، الأدلة الروايات التي تقدم سردها في تصحيح البيع الفضولي، روايات 10 طوائف تقريبا كانت من بين مؤيدات وبين أدلة وبين كذا، يستأنس التعابير الشيخ كانت مختلفة. هذه الأدلة أيضا هي مطبقة من هذه الجهة، يعني ليس فيها قرينة، ليس فيها شاهد على أنه يختص إمضاء البيع الفضولي بما إذا استمرت القابلية. لا، في الاتجار بمال اليتيم هذاك الأصيل ميت حي في زمان الإجازة لا نعلم، هو مثال كان مثال الميت والمرتد بعد كشف الغطاء، هذا كان مثاله. خط الإمام عليه السلام في الاتجار بمال اليتيم وفي الاتجار الودعي الذي صار غاصبا وأنكر الوديعة واتجر بالمال سنين ثم جاء بالأرباح، حداه الله سبحانه وتعالى وتاب وجاء وسأل الإمام عليه السلام قل أخذ الأرباح والأموال كلها ولكن خلي يعطيك فرد مقدار نصف الأرباح، يعني يجي الإمام عليه السلام بيّن. هم هذول اللي في هذه السنين المديدة تبايعوا مع هذا الودعي الذي كانت يده يد الغاصب، يعني فضولية كانت تصرفاته كلها فضولية من غاصب فضولي، هؤلاء بقوا أحياء في زمان الإجازة، ما ماتوا ارتدوا، ماكو فيها قرينة إطلاق جواب الإمام. يعني إذا كانت بقاء الأهلية شرط، الإمام عليه السلام كان يقول لهذا الودعي المنكر لأنه غاصب، الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، يقول له أنت هم عليك أن تسترضي من هذا وتستجيز من المال، وهم تشوف هؤلاء الذين يتبايعون منك هل هم أحياء، هل هم ماتوا، هل هم مسلمون، أم هم ارتدوا وانتقلت أموالهم إلى ورثتهم، فيصير تفصيل. إذا كانت عندهم أهلية التملك بل هذه الإجازة تنفع من قبل المالك المغصوب منه، أما إذا لم يكن لهم قد ماكو هيك تفصيل، لا ماكو هيك تفصيل. بنحو الإطلاق الإمام عليه السلام يقول هذا المالك إذا أجاز كل هذه المعاملات تكون صحيحة. خب هاي الرواية هم صار بها استدلال على الكشف بعد من أدلة الكاشفين. خب يعني يستكشف بهذه الإجازة أن البيوع التي تحققت قبل 5 سنوات كلها صحيحة. خب هؤلاء الذين اتجروا وتعاملوا مع هذا الغاصب ما هو شأنهم، ما هو حالهم في زمان الإجازة؟ هم أحياء، هم أموات، خرجوا عن قابلية التملك، بقوا على أهلية التملك، ماكو بها تفصيل. خب إذا ماكو بها تفصيل نحن إذا علينا أن نرتب الثمرة التي ذكرها كاشف الغطاء، مو أن ننكرها، لأن الدليل بصالح ذاك يكون، بصالح من يرتب هذه الثمرة على الكشف والنهر. وأيضا يستدل الشيخ برواية بصحيحة الحذاء التي تقدم مضمونها مكررا الواردة في قضية تزويج الصغيرين. أو في قضية تزويج الصغيرين الرواية في الواقع هي نص بعد، مو قضية ظهور وإطلاق، لأنه في نص الرواية الإمام عليه السلام يعني يسأل من الإمام، والإمام هم يبين الحكم على هذا المورد اللي هو مورد النص، يسأل من الإمام أن هذا الزوج الصغير عندما بلغ رضي بهذا الزواج ومات وكانت إلى أموال، هذه الزوجة كانت صغيرة حين موت ذاك الزوج، هي هم حينما بلغت وأدركت أجازت ذلك النكاح الفضولي وحلفت أن إمضاءها لذلك العقد الفضولي لم يكن طلعا في الإرث مثلا، هذا كان مع النص الرواية. الإمام خب الموت هو بعد من أظهر مصاديق السقوط عن أهلية التملك، خب الإمام عليه السلام في هذا المورد حكم بأن هذا العقد الفضولي، هذا النكاح الفضولي صحيح هون إذا أمضت الزوجة عند بلوغها وحنفت لدفع التهمة عن نفسها. طب أنا أسأل، هذا بعد مو إطلاق، هذا الناس يعني إمضاء للنكاح الفضولي في مورد التلف وفي مورد موت الزوج. الميتة ما إلى قابلية التملك. إذا الإمام عليه السلام في هذا المورد صحح هذا النكاح الفضولي، لأن النكاح ما كان من قبل الأب والجد، من ولي آخر مثل حاكم الشرعي مثلا، يحتاج إلى إجازة بعد البلوغ. خب هذه الإجازة تحققت وقد انسلخت قابلية الزوجية عن الزوج بموته. خب هنا أيضا كذلك طبعا يمكن أن يستشكل بأن الرواية واردة في باب النكاح، ولا يمكن التعدي من حكم النكاح إلى حكم البيع كما تقدم من الشيخ، لكن هذا الإشكال لا يلي، لأنه الشيخ هنا ما جاي يستدل بحكم النكاح. قضية أموال الإمام عليه السلام ما جاي يبين أنها هناك اللي يبينها قضية منه الولد وكذا وكذا، هناك منع الفتوى، منع الفحوى الشيخ، لكن هنا قضية مال، يعني كل قضية مهر. هذه الزوجة الصغيرة حينما بلغت وأجازت هل تستحق شيئا من المهر ومن الإرث أم لا تستحق؟ قضية مال، يعني المسألة هي مذكورة في باب النكاح وهي واردة في باب نكاح الصغيرين، لكن هذا الجانب فعلا مورد الاهتمام في الرواية، أن هذه الزوجة هل لها حصة من الإرث، مو أنها تعتد من ذلك الزوج شنو حتى بعد شنو، ذاك الزوج متوفى وهي هم صغيرة توفى، مو من أحكام النكاح، لا يترتب من أحكام النكاح إلا الجانب المالي، قضية الإرث وقضية المهر أنها تستحق أو لا تستحق. الإمام عليه السلام يقول نعم هذه تستحق، هذه يصير رد على صاحب الجواهر. طب صاحب الجواهر الذي يقول لا بد من استمرار الاتصال في الأهلية من زمان العقد إلى زمان الإجازة، لا يا صاحب الجواهر هذه الرواية تزاحمك وتعارضه. سنقرأ العبارة نشوف الوجه. فضلت وصلنا إلى ربما يعترى وربما يعترى على الأول. الأول شنو كان؟ منها بلي، منها ما لو انسلخت قابلية التملك وبالارتداد وبالموت. اعتراض صاحب الجواهر هذا بإمكان دعوة ظهور الأدلة، يعني أدلة البيع الفضولي، في اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف، لأنه الكشف الغطاء فرق بين الكشف والنقل. صاحب الجواهر يقول لا فرق حتى بناء على النقل، بناء على الكشف، فيكشف الإجازة عن حدوث الملك، إذا تكشف أحسن، فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا إلى حين الإجازة، يعني لا يكون المانع إلا قضية الإجازة وإلا الأمور الأخرى متوفرة. هذا يقول مستفاد من ظواهر الأدلة، أدلة البيع الفضولي ومناقشة الشيخ ما هو، وفيه أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية ولا استمرار التملك، يعني هم الثمرة الأولى هم الثمرة الثانية يصححها ويثبتها الشيخ. المكشوف عنه هاي التملك بالإجازة إلى حينها، الاستمرار إلى حينها، هذا استمرار يعني استمرار من زمان العقد إلى حين الإجازة الشيء متعلق به. خب ماكو دليل، ليش الآن يبين الشاهد؟ أول يبين الدليل النقضي اللي يعترف به صاحب الجواهر، وثم يبين الدليل الحلي. كما لو وقعت بيوع متعددة على مال فإنهم صرحوا، يعني المسألة إجماعية لا مخلص منها، المسألة مسلمة لا يمكن إنكارها، فإنهم صرحوا بأن إجازة العقد الأول يعني توجب صحة الجميع بخلاف إذا أجاز العقد الأخير، هذا مو دليل على أنه أجاز العقد الأول، لا ربما بس هو العقد الأخير أجازه، هذا كيف المالك بعد هذا الأمر موكول إليه، هو ينظر ما هو مصلحته، هل مصلحته إمضاء العقد الأول الثاني الأخير الوسط أي كان، لكن الفوارق موجودة. فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول توجب صحة الجميع مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرة، يعني هذا المالك الأول بعد ملكيته مالكيته لا تنقطع بمجرد الإجازة، بعد تنقطع هذا المالك الثاني شلون يصير مالك، المالك الثالث الرابع، كل هذه العقود المتأخرة كيف تتحقق، مع أنه الكل يقولون يتحقق لأنه يعني صحيح
بناء
على الكشف والنقل. ماكو فرق بين الكشف والنقل. يا هسا بناء على الكشف يقولون صاحب الجواهر، بناء على الكشف الأكثر لأنه الأكثر يقولون بالكشف، يقول بناء على الكشف لابد وأن تستمر هذه المالكية والأهلية. طب جناب الشيخ يقول هم هؤلاء بناء على الكشف أم هكذا يقولون؟ بلي. وكما يشعر هذا الجواب الحلي يعني ما يستفاد من نفس الدليل. وكما يشعر به يعني بعدم اعتبار استمرار قابلية التملك إلى زمان الإجازة، يشعر به بعض أخبار المسألة الأخبار المتقدمة، يعني الأخبار الطوائف المتقدمة في بيع الفضول. هذا الإشعار مو المقصود من الإيماء يعني ضعف الظهور، ليش؟ لأنه هو الشيخ يقول حيث إن ظاهر بعضها، الإشعار يعني المقصود الدلالة هنا، الدلالة تارة أن تكون بالظهور وأخرى بالصراحة، بالصراحة في مسألة نكاح الصغيرين، بالظهور في الروايات الأخرى من ناحية الإطلاق لأنه ماكو فيه قرينة، حيث إن وإلا إذا كان الإشعار بمعنى الإيماء والدلالة الضعيفة يصير تعارض بين الدعوة والدليل. بالدعوة يقول يشعر بعدم اعتبار استمرار القابلية، بالدليل يقول ثم إن ظاهر بعضها. شلون يصير أنت إذا دعواك الإشعار ثم تقول الرواية ظاهر؟ ولكن إذا فسرنا الإشعار بمعنى آخر غير الإيماء اللي هو المتعارف عنده، حيث إن ظاهر بعضها وصريح الآخر عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة، بل هذا صريح الآخر هو الآن المقصود رواية الحذاء، صريح الآخر مسألة العبد المأذون، في مسألة العبد المأذون اللي ثلاث أشخاص أعطوا مال وواحد منهم خضمات اللي ورثة جاءوا واختصموا أن هذا العبد اشترى أباه وكذا، هاي المسألة اللي كان هناك الإمام عليه السلام قال ورثة الميت إذا أقاموا البينة على أن هذا العبد المأذون من قبل مولاه قد اشترى أباه بإذن منهم، أبوه يكون رقا لورثة هذا الإنسان الذي أعطاه المال، هكذا قال الإمام. يعني شنو معنى؟ يعني أن هذا الإنسان وإن كان ما إلى قابلية التملك لأنه مات، هذا الإنسان الذي دفع المال، لكن هذا الفضولي وهو العبد إذا اشترى أباه هذا يمكن أن يكون هذا العبد المشترى ملكا لورثة هؤلاء. قم ملكا لورثة هؤلاء يعني انتقل من مورثهم، المورث غير موجود في زمان الإجازة، شلون بيصير؟ الإمام عليه السلام نفذ هذه يصير صريح، يعني ما إله مو شر. مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين، خبر هنا يعبر بالفحوى ليش؟ لأن الزوج هو الركن والزوجة ركنان في باب النكاح، والركنان في باب البيع هو الثمن والمثمن العوضان، وأما نفس المالك البائع والمشتري هذا ليس بركن. فإذا الإمام عليه السلام في رواية الحذاء بالنسبة إلى الركن ما اعتبر بقاء الأهلية، فكيف في باب البيع الذي يكون البائع أو المشتري حياته ومماته ليس هو ركنا حتى مثلا يكون بالقياس إلى باب النكاح مثل حياة الزوج أو الزوجة، بل هو أقل شأنا أقل تأثيرا. الركنان في باب البيع هما العوضان لا البائع والمشتري، يعني مالك المبيع ومالك الثمن. فالإمام عليه السلام بالنسبة إلى الركن صحح في باب النكاح، فهنا أيضا يمكن أن نصحح بالنسبة إلى موت البائع أو موت المشتري الأصيل سامنك، يمكن أن نصححه بالأولوية القطعية. والمسألة هم راجعة إلى الأموال في صحيحة الحذاء، مو راجعة إلى قضية تكون الولد أو الأعراض أو كذا، حتى يمنع أولوية الصحة في باب البيع من الصحة في باب النكاح. مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين الذي يصلح، هو في نفس الوقت الشيخ بعد فرق تقريبا من مناقشة صاحب الجواهر، يقول نفس هذه الصحيحة يصلح ردا لما ذكر في الثمرة الثانية. يعني صاحب الجواهر حتى بالنسبة إلى الثمرة الثانية، لكن ما بين إشكاله بالمتن بصورة مستقلة، صاحب الجواهر في كل الثمرات يناقش. هنا الشيخ يشير إلى مناقشة صاحب الجواهر في قضية بقاء العوضين على أهلية التملك، صلاحية التملك إلى زمان الإجازة بناء على الكشف. الشيخ يقول هنا نفس هذه الصحيحة اللي هي رد بالنسبة إلى ما ذكرته في الثمرة الأولى، هي أيضا صالحة لرد ما ذكرته بالنسبة إلى الثمرة الثانية. ليش؟ أعني خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو إجازة به لتلف وشبه تلف. شبه تلف مثل النجاسة اللي بيّنها كاشف الغطاء في مثال، مثلا إذا باع دهنا بالفضولي هذا الدهن تنجس، وبشلون يصير تطير بعد ما يمكن، هذا بناء على الكشف صحيح بناء على النقل باطل إلى آخره. الشيخ يقول نفس هذه الرواية، لأن بالنسبة إلى العوضين بعد مو قضية فحوى، صحيحة الحذاء الواردة في النكاح اللي تصحح مع موت الزوج تصحح بيع الفضولي بالمساواة، ولكن بالنسبة إلى العوض بالنسبة إلى المالكين في باب البيع صحيحة الحذاء تصير فحوى دلالتها. فتارة دلالتها تصير بالمساواة لأن الزوجين ركنان في النكاح والعوضان ركنان في البيع، وتارة تكون بالأولوية والفحوى لأنه إذا كان موت الزوج غير قادح في الإجازة، كذلك موت المالك في باب البيع الذي هو ليس بروكن لا يكون قادحا في الإجازة. فهذه صحيح يستفيد بها لإثبات ثمرتين من الثمرات التي ذكرها كاشف الغطاء، أعني خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو إجازة به بذلك المنقول لتلف وشبه التلف. فإن ليش يصلح؟ فإن موت أحد الزوجين يصير نظير تلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد، فكما أنه في النكاح لا يكون مانعا من الإجازة كذلك في باب البيع. خب هذه الأدلة مضافا إلى هذه الأدلة، يقول الشيخ مضافا إلى إطلاق رواية عروة، يعني عروة البارقي، لأنه الشيخ قال علينا ملاحظة الأدلة، من جملة الأدلة رواية عروة عند المشهور، طبعا يستفيدون من رواية عروة أن البيع الفضولي صحيح. خب شنو رواية عروة؟ رواية عروة فقط فيها جملة واحدة، بارك الله في صفقة يمينك، يعني أمضيت شراء شاتين وبيع إحداهما ومجيئك بشاة أخرى ودينار، هذا معنى. خب الإمام أن هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام الإمضاء والتنفيذ لم يستفصل من عروة أن تلك الشاة الأخرى التي بعتها فضولان، هل هي الآن باقية حية أم أنها ماتت أو أنها ذبحوها؟ ما سأل. إلى زمان الإجازة بقاء أهلية تملك ومملوكية العين ما سئل عنها بصورة مطلقة، النبي نفذ البيع الفضولي، هذا الدليل على أنه بقاء تلك الشاة المبيعة فضولان بقاءها غير معتبر، وإلا إذا كان معتبر كان على النبي أن يستفصل، يقول اذهب أيها العروة إلى هذا المشتري شوف هاي الشاة اللي اشتراها بعده موجودة حتى أنا إجازتي تنفع، غير موجودة فإجازتي لا تجدي لتصحيح البيع الفضولي، بيعك يصير باطل. هكذا مضافا إلى إطلاق رواية عروة حيث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن موت الشاة أو ذبحه وإتلافه. هذا بالنسبة إلى ما ذكره صاحب الجواهر. الآن الشيخ هو له مناقشة مع كاشف الغطاء، يقول نعم يعني تلك المناقشة التي أوردها صاحب الجواهر لا ترد عليه، لكن يستدرك يرد عليه شيء آخر ما ذكره أخيرا يعني كاشف الغطاء من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة لا يصلح ثمرة للمسألة. يعني مثل هاي الأمثلة اللي ذكرتها، مثل قضية بيع الحبد الجاني، مثل قضية البيع العين مرهونة، هاي الأمثلة هاي الشيخ يقول لا نقبلها من عنده. ليش؟ تقريبا نفس كلام صاحب الجواب. الشيخ هنا يستفيد منه لرد هذه الثمرة مو لرد الثمرات الأولى. لا يصلح ثمرة للمسألة لبطلان العقد ظاهرا على القولين. يقول مسألة الكشف والنقل لا تؤثر شرائط المبيع أو شرائط التملك، الشرائط العامة غير المقومات، هذه الأمور إذا انتفت نحن لا نقول بترتب الثمرة، يعني العقد باطل سواء قلنا بالكاش. العقد لا بد وأن يكون واجدة الشرائط من زمان العقد، بالناقل قلنا هم لا بد، مجرد تجدد القابلية بعد العقد لا يجدي بناء على الناقل. لأنه كاشف الغطاء أراد أن يقول تترتب الثمرة بأنه إذا لم تكن الأهلية موجودة في زمان العقد ولكن تجددت بعد العقد فتنفع بناء على الناقل ولا تنفع بناء على الكاشف. الشيخ يقول لا، ليس هكذا. الظاهر أن الكاشفين والناقلين متفقين، كلهم يتفقون على أنه لا بد وأن يكون الشرائط متوفرة في العقد الفضولي ويكون المفقود شيء واحد وهو الرضا والإجازة. أكثر من هذا بعد ليس. لكن بالنسبة إلى هذا
في خصوص
هذه الأمور الأخرى، مو في المورد اللي نفس كاشف الغطاء ذكرها مثل الموت مثل الارتداد، لا بالنسبة إلى هذا الشيخ ما ارتضى كلام صاحب الجوهر يسلل الثمرة. يقول بالنسبة إلى هذه الأمور الشرائط الأخرى مو المقومات، هذه الشرائط اللي أيضا مثل المقومات كاشف الغطاء قال الثمرة تظهر، الشيخ يقول لا ليس هكذا. كلام صاحب الجوهر هو بالنسبة إلى الركن، بالنسبة إلى المقوم، بالنسبة إلى أهلية التملك. أراد أن يقول بأنه لا فرق بين الكشف والنقل، لا بد وأن تكون متصلة هذه الأهلية من زمان العقد إلى زمان الإجازة. هذه منعها الشيخ، قال أنه أدلة الفضول صح، رواية الحذاء وغير الحذاء صح، لكن الشرائط الأخرى، الشرائط الأخرى الشيخ يجعلها على عاتق الفقهاء. يقول القائلون بالكشف والقائلون بالناقل كلهم يعتبرون استمرار هذه الشرائط، ما نقدر احنا نحملهم هذا الفرق بين القول والنقل والكشف. هذا لا يصلح ظاهرا، بل لا لبطلان العقد ظاهرا على القولين عن الكشف والنقل. وكذا هاي بالنسبة إلى الثالث، وكذا هم الأخير هذا يصير فيما لو قارن العقد فقد الشرطين، يعني إذا كان العقد في زمان إنشائه فاقدا للشرط ثم وجد الشرط هذا بعد ما ينفع. عكسهم يعني عكسهم يصير، يعني إذا كان الشرط موجودا حال العقد ثم فقد في زمان الإجازة مثل قضية العقد الجاني والمرهونة والكلام وكذا. هذه الإشكالات الكبروية. الشيخ يقول إحنا إشكالات صغروية هم أكو عندنا بالنسبة إلى المناقشة الأولى، لكن بعد ما يتعرض الإشكال الصغروي من ناحية أنه جناب كاشف الغطاء مثل بالموت والارتداد. المناقشة الصغروية التي ترد عليه أنه لا بد من التفصيل في أن هذا الإنسان الذي يموت بعد عقد الفضولي، يعني الأصيل الذي يموت بعد عقد الفضولي، الفضولي يتعاقد ويا شخص هذاك مات قبل أن يجيز المالك، هذا بعد كان، هذا إذا كان عقد الأصيل الذي مات أو ارتد لا فرق، إذا كان بمال ثمن كلي في ذمته ولم يقبض الثمن هذا صحيح، خرج عن أهلية التملك والثمرة تترتب عليه. وأما إذا كان قد اشترى بعين جزئية، بهذا الدينار اشترى هذا الكتاب من فضولية ثم مات، هل مالك الكتاب يصلح إجازته أو لا يصلح؟ بحسب رأي كاشف الغطاء فرق بين الكشف والناقل. الشيخ الأنصاري يقول هنا أنا ماكو فرق، لأنه بمجرد موته ينتقل المال، لأنه مال شخصي، إلى الورثة. هذا المالك مالك الكتاب إن شاء أن يجيز، يجيز مع الورثة مو مع ذلك الميت، لأنه المال لا يبقى بلا مالك في الموت، بالموت ينتقل إلى الورثة. فإذا هذا بلي إذا المجيز يجيز العقد الواقع مع المورث صحيح، بناء على الكشف قول مو موجود، لكن بناء على النقل موجود، الوارث الشخصي موجود، المالك الشخصي موجود. وكذلك بالارتداد أيضا كذلك، المرتد إذا اشترى بالمال في ذمته كلام كشف القطاع صحيح، وأما إذا اشترى بالأعيان الخارجية الجزئية الشخصية بالثمن المعين لا، هذا أيضا الثمن يصير مثل الإرث ملك للأحياء، فهم إذا أمضوا يصح لا لا إلى آخره. مضافا إلى الفرع الآخر الذي ذكره بالنسبة إلى المرتد الملي، المرتد الملي مثل إلى كاشف الغطاء بما إذا كان مالكا للعبد المسلم أو للمصحف الشريف، هكذا مثل الشيخ. يقول هذا المثال هم ممنوع، ليش؟ لأن المسألة مبتنية على أن الإنسان بالارتداد، بالارتداد عن ملتين يخرج المصحف الشريف والعبد المسلم من ملكه، أم أنه لا يخرج من ملكه وإنما يجبر على البيع، يلزم بالبيع. المسألة معنونة. إذا قلنا يخرج عن ملكه، نعم هذا غير مالك، هذا غير مالك، سقط عن أهلية التملك. وأما إذا قلنا هو مالك لهما لكن الحاكم الشرعي يجبره على بيعهما، إذا كان مالك لهما أيضا تتجه الإجازة، يعني هذا الفضولي اللي باع المصحف، المصحف ملك للمرتد الملي، بعد البيع الفضولي ارتد، هذا الآن يريد أن يجيز الطرف الآخر، يجيز مع من؟ ماكو مانع، هذا يجيز ويقع البيع، لأن هذا معناه المسألة بعد هي معنونة في محلها. الرواية الشريفة التي تقول الإسلام مثلا يعلو ولا يعلى عليه، هذا هل مفادها خروج العبد المسلم والمصحف الشريف من ملك الكافر أوتوماتيكيا بمجرد الكفر، أم أنه لا يخرج مثل سائر أمواله؟ هي أموال إليه، ولكن بالنسبة إلى خصوص العبد المسلم والمصحف يجبر على بيعهما وإخراجهما من ملكه، سموها بيع، هبة، أي شيء كان، أي ناقل، المهم الإخراج من الملك. خب بناء على هذا، إذن هذا السقوط يعني تجعله مثالا للسقوط عن أهلية التملك، هذا مبني على ذلك المبنى، وإلا بناء على المبنى الآخر الذي ربما يكون هو المشهور، هذه الفتوى أيضا لا تكون صحيحة. أنا كل هذه مناقشات صغروية، فباب المناقشة وإن كان واسعا يعني فيما ذكره كاشف الغطاء، إلا أن الأرجح في النظر ما ذكرناه يعني تصحيح بعض الثمرات وردي بعض الثمرات. أكون كتلة بعد يطلع إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهر. هذا السبوع ماكو عقمة بمناسبة الفاطمية.